خلق الله بادا وانتهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم شكرام، وهذا اللقاء الجديد من سلسلة عشراء الشيعة في ميزان الشريعة مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
طبعا نريد أن نربط هذه الحلقة بالحلقات الماضية، هذه الحلقة بإذن الله عن بدعة شد الرحال إلى قبر الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، في الحلقات الماضية تكلمنا عن ثلاثة أمور. الأمر الأول تكلمنا عن البكاء على الأموات عموما وعلى الحسين خصوصا، وقلنا أن البكاء المجرد الذي فيه حزن القلب ودمع العين هذا مرخص فيه من قبل الشرع، وإنما المحرم إذا كان فيه رفع صوت وتسخط وصياح ونواح. هذا ذكرنا المذاهب الثمانية أنهم يحرمون النياحة على الأموات، والنياحة غير البكاء. البكاء المجرد جائز، والنياحة محرمة بإجماع العلماء حتى في كتب الشيعة، ودع الطوسي على ذلك الإجماع. وتكلمنا عن اللطم على الحسين الذي يعتبره الشيعة أنه حزن وإظهار الحزن، وقلنا أن هذا اللطم لم يأتي عليه دليل لا من قريب ولا من بعيد، لا في كتب السنة في تشجيع اللطم أو ربطه بالحزن أو البكاء على الميت. هذا من حيث المشروعية، أنه في جاء الندب عليه أو الحث عليه، هذا لا يوجد أي حديث في ذلك. لكن لو أن هناك شخص من الأشخاص مات له ميت، فعند فقد الشعور حصل أنه لطم ثم بعد ذلك ندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، كمثل المرأة التي مر النبي عليه الصلاة والسلام وهي عند قبر، كما قرأنا في مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي، ونقله كذلك من دعائم الإسلام المغربي أن امرأة كانت تبكي على قبر فقال أنها النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، قالت إليك عني، مع أنها صحابية
لم تكن تعرف
أنه رسول الله، لكن الصدمة ما جعلها تستطيع تتحمل الصبر.
هناك شبهة يعني في حديث ورد في كتب أهل السنة والجماعة أن السيدة عائشة ربما تصرفت تصرف مثل هذا بعد عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ربما لما صدمت بهول الفاجعة بموت النبي عليه الصلاة والسلام لطمت خدها أو ما إلى ذلك. هذه الرواية أولا في سندها ضعف، هذا الأمر الأول لا يمكن أن يحتج بها. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها بينت أنها لحدثة سنها
هي تقول
وخطأت نفسها بنفسها وندمت على ما فعلت، فكيف نحتج بفعل هي عائشة تخطئ نفسها فيه وتقول أنها صدر من هذا الفعل لصغر سنها وعدم يعني تحملها للصدمة التي كانت بموت حبيبها صلوات ربي وسلامه عليه، لأن حصلت لها صدمة في تلك الحالة ما استطاعت تتمالك نفسها، ولم تكن تستمر على ذلك سنوات أو تعيد ذلك، بل ندمت على ما
فعلت، الفعل نفسه
انتقدت فعل نفسها وردت على نفسها بنفسها. ولا يمكن أن تستدل بفعل إنسان هو يقول أنا أخطأت،
صحيح
يقول أنا أخطأت، تقول لا أنت مصيب
لحدثة سني،
لحدثة سني. إذن هذا ما يتعلق باللطم، وأنه قلنا لا يوجد عليه الدليل، بل كتب الشيعة جميعها تنص على تحريم اللطم، ولم تستثني لا الحسين ولا غير الحسين.
احنا أيضا طلبنا منهم أن يأتوا بحديث واحد،
لا يوجد ضعيف. لا يوجد عندهم حديث في تشريع اللطم أو استحبابه أو الندب أو الحث عليه. كذلك تكلمنا عن الزيارة على إلى القبور، وقلنا أن الزيارة الأصل فيها أنها مستحبة. زيارة القبور الأصل فيها أنها مستحبة، بحيث أن يكون الهدف منها الدعاء للميت والعظة والعبرة وحصول الثواب والأجر. وأما الزيارة الأخرى وهي تنقسم إلى بدعية، وإذا خصص لها يوم معين باعتقاد أن هذا اليوم أفضل من غيره، أو كانت في شد رحال، أو يعني اشتملت على شيء من المحرمات سواء القولية أو الفعلية،
أو كانت في جماعات مثلا،
إذا كانت استحباب الاجتماع لها، استحباب الاجتماع لها، هذا أيضا من البدع. نتكلم عن شد الرحال إلى القبور عموما وخصوصا قبر الحسين. علينا أن نعلم أنه قد جاءت الأحاديث النبوية مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، ولم يأتي أحد يطعن فيه، وهذا الحديث موجود عند السنة وموجود عند الشيعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وسنقرأ هذا الحديث من كتب الشيعة الآن، من كتاب مستدرك، من كتاب وسائل الشيعة للحر العامري صفحة 257، ننظر ماذا تقول هذه الرواية التي معنا. كتاب وسائل الشيعة الحر العامري الجزء الخامس، نعم. إذن هذا وسائل الشيعة الجزء الخامس. طيب، تقول الرواية التي معنا، قال علي، قال أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا الشيعة لما يأتي قول علي بن أبي طالب يعني فحكمه عندهم قول كقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرد
قول المعصوم.
أي نعم. وطبعا هو عندنا بالنسبة لنا الجزء الكبير منه موافق لما في كتب السنة.
نعم.
لما أقول الجزء الكبير يعني سنبه على جزئية زائدة في الحديث ليست واردة عند المسلمين عموما، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الكوفة. هذا مسجد الكوفة زائد في الحديث، حذفوا المسجد الأقصى
بالضبط،
وأضافوا بدل المسجد الأقصى مسجد الكوفة. وهذا يدلنا على عداوة الشيعة للمسجد الأقصى، وأنهم يريدون حذفه من الفضائل،
وعلى الأقل اعتباره ليس من المقدسات وغير موجود في السماء.
هو حذفه من الفضائل
عندهم يعني بزعمهم.
أي فضيلة لا تثبت للمسجد الأقصى. والفضيلة الواردة في القرآن للمسجد الأقصى ليس هذا الذي في فلسطين، بل هو عندهم في السماء،
في السماء.
إذن هذا نأتي الآن: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الكوفة. إذن هذا الحديث لا تشد الرحال، طبعا بالنسبة لكتب السنة ورد الحديث بعدة صيغ. الصيغة الأولى من صيغ الحديث قال لا تشد الرحال، وقال العلماء كما نقل الحافظ ابن حجر قال أن هذا خبر بمعنى النهي. ويؤيد رواية في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا تشدوا الرحال، بلفظ النهي. إذا كان هذا بلفظ النفي، الخبر النفي لا تشد، فقد جاءت لفظة في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا تشدوا، بلفظ النهي. وأيضا جاء حديث آخر: إنما يسافر. لأنه قد يقول قائل: أنا لا أشد الرحال، أمشي بدون رحال، يعني ما في شد رحال من تجهيز المتاع وما إلى ذلك. قال: إنما يسافر، سواء كان فيه شد رحل
لتوضيح المعنى أكثر
أو لم يكن فيه شد رحل
يوضح المعنى أكثر.
قد يقول قائل: الحديث يتحدث عن المساجد.
نعم، كنت سأبادر بهذا السؤال.
الحديث يتحدث عن المساجد،
هذه شبهة يعني.
أي نعم. فيقولون ويروجون، يقولون إن المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه.
نعم.
فيقولون إذا قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المقصود لا تشد الرحال إلى مسجد، فيقدرون كلمة مسجد قبل حتى يتناسق. وهذا كلام أولا خلاف مفهوم الصحابة للحديث، وخلاف فهم أئمة الشيعة للحديث
كمان.
أي فهم أئمة الشيعة للحديث. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، الجزء الرابع عشر. ماذا تقول الرواية التي معنا فيه؟ يقولون أو يقولوا تقول الرواية: قال علي بن موسى الرضا عليه السلام: لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا. وهنا جزئيتان في الحديث لازم نتكلم عليهما. هنا قال لا تشد الرحال إلى شيء من القبور، إذن هنا تحديدا على أن القبور قسمها إلى قسمين. قبور الأصل في بقية القبور أنه ممنوع شد الرحال إليها،
ده الأصل.
أيوه. ثم جاء باستثناء أن هذا الاستثناء هو قبورهم هم. إذن ماذا يصبح؟ قبور غير أهل البيت أو الأئمة حرام زيارتها. قبور الأئمة
مستحب أو
حلال. أقل شيء حلال. إذن نأتي الآن نأخذ الجزئية الأولى من الحديث، نسأل الشيعة سؤال: هل زيارة القبور غير أئمتكم حلال أو حرام؟ سيقولون حلال. لأنهم لا يريدون أن يقدروا في الحديث التقدير. يقول لا، الحديث ليس له دخل أصلا في القبور، ولم ينتبهوا لهذه الرواية التي معنا.
هذه في القبور،
هذه نص في القبور. إذن ماذا يقال؟ إذن الإمام، إمام الشيعة هذا الذي هو علي بن موسى الرضا، فهم من الحديث أن القبور الأخرى الأصل حرمة زيارة شد الرحال إليها. لأنه قال لا تشد الرحال إلى شيء من القبور، ونحن نتمسك بهذا. نقول هذا الفهم لا تشد الرحال إلى شيء من القبور فهم صحيح، وأما زيادة إلى قبورنا هذا استثناء غير صحيح. لأنه إيش الدليل أنه استثناء من القبور؟ إن كان التحريم مستند إلى دليل فنحن معه. لأنه نسأله التحريم الأول لا تشد الرحال، هل علي بن موسى الرضا قاله عن دليل أو عن غير دليل؟
عن دليل.
فإن كان قاله عن دليل هاتوا
الدليل يظهر لنا ظهر لنا.
أي.
أما الاستثناء لم يظهر لنا.
أيوة أحسن. والاستثناء هل قاله عن دليل أو عن غير دليل؟
المفروض عن دليل. طب
فين؟ فإن كان عن دليل هاتوا.
نعم.
وإن كان عن غير دليل فهو ليس مقبولا.
نعم.
إذا لكن معنا هنا
وخاصة أن في معارضة للحديث يعني
إلى قبورنا.
نعم.
ليش هو يحلل على الناس يحرم على الناس زيارة قبور غيرهم ويحللها لنفسه؟ إذا كان الأصل العظة والعبرة.
وهنا الأئمة فقط ها؟
إلا قبورنا ما حددها من هم تظل
أهل البيت مثلا.
أي نعم. إذن هنا نأتي فهمنا على أن إمامهم نص على القبور وخصوصا أنه قسم القبور إلى قسمين. يعني قبور غيرنا حرام زورها ولا تشدوا الحلال.
ده الأصل.
أي. وأما قبورنا حلال. نأتي الآن إلى موضوع الصحابة لأن واحد يجي يقول لك لا أنتم تفهمون هذا الحديث خطأ. وكم من أناس اتهموا كثيرا من العلماء أنهم فهموا هذا الحديث فهم غير صحيح وأنهم لم يكونوا موفقين في فهمه.
هي قضية شد الرحال هي ليست فقط عند الشيعة، هي قضية واسعة يعني كل صوفية تقريبا بحسب علمي بيشدوا الرحال.
ما دام ذكرت يعني الصوفية
إلى غير ثلاثة مساجد يعني.
ما دام ذكرت الصوفية هناك مقطع فيديو لعلي الجفري وهو كان يلقي محاضرة في أحد الدول ويقول يعني يصور للناس أن الوهابية يكرهون رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال حتى حرموا شد الرحال إلى قبره. ليش؟ إيش بينهم وبين الرسول؟
إيش بينه وبين الرسول؟
هذا الرجل مهرج.
سبحان الله. يعني.
يصلح للتهريج فقط. أما القضايا العلمية.
هذه كلمة خطأ شديد.
الآن سنأتي له هذا الجاهل الذي لا يعرف شيء إلا التهريج أمام الناس.
يعني
نأتي له بكتب العلماء، كتب السنة، كتب المذاهب الأربعة.
لكن أنا بس عايز أقف عند حاجة. لما إنسان يقول إيش بينه وبين الرسول؟ يعني كأنه بيتهمنا ضمنا بأننا نكره الرسول.
تكفير هذا. تكفير مبطل.
والذي يكره النبي هو كافر. يعني لازم قوله.
هو يهرب من التكفير.
لازم قوله إنه إن يعني إن يعني إن هذا تكفير زي ما حضرتك بتقول. على الأقل لازم القول. يعني.
يا شيخ هؤلاء ناس عندهم عقدة من ما يسمى بالسلفيين والوهابيين ليسوا مستعدين أن يتصالحوا معهم أو أن يحسنوا الظن بهم. يعني لو جي علي الجفري تسأله سؤال هل تحب الوهابيين سيقول لك لا. تسأله هل تحب اليهود سيقول لك نعم وأحب اليهود
والشيعة كله والشيعة كله. أنا أتذكر رحمه الله الإمام ابن باز كان يبكي عندما يعني سمع أن هناك من يتهمنا بهذا الاتهام بأن نحن نكره الرسول في بيننا شيء وكان يبكي.
الله
قال هذا الكلام في مقطع مشهور. يعني
نأتي الآن إلى فهم الصحابة لهذا الحديث. هل فهم الصحابة من هذا الحديث أنها عادي ما في مشكلة في زيارة القبور أو أي مكان آخر؟ سنأتي إلى فهم الصحابة لهذا الحديث. مثلا أن عبد الله بن عمر جاءه سائل يسأله عن الذهاب إلى جبل الطور وشد الرحال إلى جبل الطور. فماذا قال له عبد الله بن عمر هذا الصحابي الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحدثوا عن شد الرحال إلى غير المساجد وإلى أعم من المساجد يشمل القبور باعتبار أي مكان يقصد فيه التعبد فهو حرام. لأنه إذا كان محرم التعبد في المساجد غير الثلاثة بقصدها بالتعبد فغيرها من باب أولى إذا كان يتعبد عندها. هنا مصنف ابن أبي شيبة المصنف ابن أبي شيبة الجزء المجلد التاسع تحقيق الشيخ سعد الشثري شيخنا الشيخ سعد قال هنا عن طلق عن قزع قال سألت ابن عمر آتي الطور هل أذهب يسأل ابن عمر يقول له هل أذهب جبل الطور قال دع الطور لا تأتي وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هل ابن عمر الآن وهابي؟
لا هذا الفقير
هو يسأل سؤال قزع يقول له هل أذهب إلى جبل الطور الرجل يريد إلى هناك ذكريات جبل حدث الله فيه موسى
هذا فهم صحابي يعني
أي فقال له لا اترك الطور
صحابي
لا تأتي
فقيه كمان صحابي من الفقهاء يعني.
من الفقهاء قال دع الطور لا تأتي وقال لا تشد الرحال استدل بالحديث.
نعم
يعني استنبط من هذا الحديث أن جبل الطور ممنوع الذهاب إليه.
نعم واستدل بهذا النص بالحديث
بهذا النص يعني الصحابي الجليل عبد الله بن عمر
إذن شد الرحال
فهم أن هذا الحديث
هو ممنوع.
نعم
حتى لو لم يكن إلى مسجد.
أحسنت. فهم من هذا الحديث أن جبل الطور ممنوع الذهاب إليه. نأتي إلى صحابي آخر طبعا في روايات كثيرة عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق وأخبار مكة للأزرقي وغير ذلك. نأتي إلى صحابي آخر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بصرة الغفاري. أبو بصرة الغفاري هذا صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا في مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء 39 تحقيق شعيب الأرناوط، يقول لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور، فقال من أين أقبلت؟ قال من الطور صليت فيه. قال أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت. إني ليش سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إيش الحديث هذا؟ أبو بصرة صحابي، أبو هريرة صحابي، أبو هريرة ما كان يعلم بهذا الحديث،
لم يصله الحديث،
لم يصله، ذهب إلى جبل الطور صلى فيه ورجع. أبو بصرة الغفاري قال له لو أنا رأيتك قبل أن تذهب ما كنت أتركك تذهب. طيب ليش؟ قال لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال. فأبو بصرة الغفاري هذا الصحابي فهم من هذا الحديث أنه يقتضي المنع من الذهاب إلى جبل الطور.
نعم، هنا لا تعليق بعد ذلك لأبي ذر، لأبي هريرة.
أبو هريرة له تعليق وهو التعليق الذي سيأتينا في الكلام عن مذهب هريرة. وهو الآن نأتي، هل أبو هريرة وافق أبا بصرة أم اعترض عليه؟
هنا في النص ده مش باين يعني.
أي جميل، ماذا يقول شراح الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الرواية وعن موقف أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في فتح الباري في الجزء الثالث، يقول فيه، انظر ماذا يقول لما تكلم عن الحديث وشرح الحديث، قال ويدل عليه يعني على المنع من شد الرحال إلى القبور ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروج إلى الطور وقال له لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، واستدل بهذا الحديث. من هو الذي استدل؟ أبو بصرة. فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة.
ووافقه أبو هريرة،
قال هنا الحافظ ابن حجر في الفتح ووافقه أبو هريرة.
هو حتى لما يقول له ما خرجت،
إيه؟
يعني معناه بمجرد ما كنت هنبلغك الحديث ده ما كنتش هتخرج يعني.
إحسان الظن به. لكن ماذا فعل علي الجفري في أحد المحاضرات؟ قال لا، أبو هريرة بعد سمع هذا الحديث من أبي بصرة راح، هذا تلبيس. أبو بصرة إنما كلمه بالحديث بعد رجوعه، لكن لا، هو قال أنه كلمه بالحديث فهو لم يستمع وراح. هذا تلبيس. لأنه
بخلاف الموقف،
هذا الحديث نص على أنه قال له هذا الحديث بعدما رجع.
يعني لو كنت سمعت مني هذا الحديث ما كنت ذهبت.
قال هنا لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور، فقال من أين أقبلت؟ قال من الطور. إذن هذا الحديث قاله أبو بصر الغفاري لأبي هريرة متى؟
بعد أن جاء من الطور،
بعد أن رجع من الطور. طيب هذا الصحابي الثاني. نأتي إلى الصحابي الثالث، أبو هريرة نفسه. طيب ما الدليل؟ كلام الحافظ ابن حجر. والدليل الثاني أن أبا هريرة أصبح يروي هذا الحديث عن من؟ عن أبي بصرة.
عن أبي بصرة.
هو ما كان يعرفه. ايش الدليل على ان ان ابا هريره اصبح يروي هذا الحديث؟ هذا مسند الحميدي المتوفى 219 من رجال الحديث. يقول هنا وهو يسرد حديث يتكلم عن احاديث ابي هريره، قال هنا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال اخبرني بصر بن ابي بصر الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. ايش اتضح لنا؟
اتضح لنا ان بحسب فهمي ان ابا هريره لم يكن يعلم بهذا الحديث، وعندما سمعه من ابي بصر
اصبح يرويه
عنه. اصبح يروي عن ابي بصر،
اصبح يروي هذا الحديث. فكل حديث يعني مره قد نجد في بعض
يعني عكس ما بيقول
احسن
الجفري،
يعني انه اقتنع بهذا الحديث وانه اصبح الناقل والواسطه بين رسول الله عليه الصلاه والسلام وبين ابي هريره في نقل هذا الحديث. من هو؟ أبو بصر الغفاري. إذن أبو هريرة لم يكن يدري بهذا الحديث. فإذا جئنا في بعض الروايات أن أبا هريرة يلقي هذا الحديث ويرويه عن رسول الله مباشرة بدون ذكر أبي بصر الغفاري، فهذه رواية موضحة. أنه مرة ينقله مباشرة بدون ذكر أبي بكر، ومرة ينقل بالواسطة، لأنه يعتقد صحة الصحابي وثقته وأمانته. نأتي الآن إلى راوي أو إلى صحابي آخر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو سعيد الخدري. وهذا الصحابي الجليل يعني من الذين يمنعون من شد الرحال إلى القبور.
هناك من يرد، يعني يرد الخبر، نصف الخبر الأول، أن أبا هريرة كان يشد الرحال إلى جبل الطور
بدون أن يذكر،
دون أن يذكر، وأنا يعني تعرضت قبل كده يعني لنفس الموقف، يعني دون أن يذكر النصف الثاني من الرواية، أو يأتي برواية تتحدث عن ذهابه إلى الطور.
هذا تلبيس
دون ذكر يعني هذه الرواية الموضحة، يعني
هذه الرواية الموضحة
تلبيس. نعم إذا كان عن قذف فهو تلبيس طبعا.
وأما إذا كان يجهل فهذا أمر آخر.
نعم.
إذن هنا الدليل على أن أبا هريرة اقتنع بكلام أبي بصر الغفاري وأصبح يروي الحديث عنه. إذن نحن نريد أن نبين للناس أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا الآن أربعة منهم فهموا من هذا الحديث العموم، وأنه يقتضي منع يعني شد الرحال إلى أي موضع للتعبد فيه، سواء مسجد غير المساجد الثلاثة طبعا، أو قبر أو جبل أو مكان أثري، لأي مكان يقصد للتعبد يقصده للتعبد.
أما إذا كان بغرض السياحة العادية فدا عادي،
إذا كان ليس بقصد التعبد وإنما قصد التجارة، طلب علم، زيارة أخ، هذا ما أحد من العلماء منعه.
نعم.
نأتي الآن إلى
طيب معلش خلينا في المصطلح الحديث بتاعنا ده.
نعم.
السياحة، إنسان ذهب يشوف مكان سياحة كما يقال،
هو
ليس بغرض التعبد،
إذا كان لغرض التجارة له منفعة
دنيوية
يريد قصدها لتجارة
مع أسرته بيفسحهم، زي واحد يشوف جبل أحد مثلا عايز يشوف كناحية سياحة، تسموها هنا سياحة دينية، يعني أنا
هو
أنا بس أريد أن أقترب من المصطلحات المعاصرة لأن هذا يحدث، يعني هل فيها شيء؟ يعني
هو الآن ثلاثة أقسام، إما يكون بقصد العبادة أو المنفعة الدنيوية. إذا كان بقصد المنفعة الدنيوية كتجارة أو طلب علم أو زيارة فهذا الأمر جائز. إذا كان بقصد التعبد فهو ممنوع، إذا كان بغير ذلك فهو لهب ولعب، يعني يدخل في العبث.
نعم.
يدخل في العبث الذي
لكن المنهي عنه
التعبد.
هو التعبد.
التعبد أحسن، لأنه قصد التشريع.
نعم.
وإعطاه هذا المكان قداسة ليست واردة في الشرع. أيضا أبو سعيد الخدري من الصحابة الذين تكلموا عن هذا الحديث، هذا في مسند الإمام أحمد الجزء 18. تقول الرواية عن شهر قال لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد المطيء إلا إلى ثلاثة مساجد. لماذا قال لهم هذا الحديث؟ من باب زجرهم.
نعم. حتى ويعلمهم
بالحديث.
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
أحسن.
آه.
إذن هنا فيه بيان على أن أبا هريرة على أن أبا سعيد الخدري فهم الذين كانوا يريدون أن يذهبوا إلى جبل الطور بأن هذا يشمل حديث النبي.
نفس فهم عبد الله بن عمر.
إذن أربعة من الصحابة. ابن عمر فهم المكان المقصود بالتعبد. أبو هريرة. أبو بصر الغفاري. أبو سعيد الخدري. أربعة من الصحابة. نأتي الآن إلى فهم العلماء. وعندما نتكلم على العلماء دعنا الآن نتكلم عن علماء قبل ولادة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هناك شبهة تروج ويقولها أصحاب الباطل، يقولون أول من منع من شد الرحال إلى القبور هو ابن تيمية. وهذا الغرض تلبيس على الناس ومن أجل ترويج هذه البدعة على الناس.
مين اللي بيروج بهذه البدعة دي؟ للشبهة دي؟
القبوريون عموما، سواء كانوا من الصوفية أو من الشيعة أو ما إلى ذلك. نحن نتكلم الآن عن مسألة علمية، وهي أن مسألة شد الرحال إلى القبور مسألة جاء الفهم الصحابة الكرام لها بالمنع. مثلا هذا أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين نقل عن بعض العلماء أنهم استدلوا بهذا الحديث على المنع من شد الرحال إلى المشاهد. قد يقول قائل لكن أبا حامد الغزالي رجح رأيا آخر،
لكنه نقل.
أنا بغض النظر عن رأي أبي حامد، لكن أريد أن أقول أنه ويوجد ناس في زمنه نصوا على هذا القول قبل ولادة ابن تيمية.
قبل ولادة ابن تيمية.
نعم. هذا المتوفى سنة 505 هجرية. وين ابن تيمية؟ وين أبو حامد الغزالي؟ يقول هنا
وهو يقول ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقد ذهب هذا الشاهد الذي عليه الخط الأصفر، وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء. هنا الشاهد أنه نقل
في عصره
أن هناك علماء في عصره قبل ولادة ابن تيمية يستنبطون من هذا الحديث ويستدلون بهذا الحديث على المنع من شد الرحال إلى المشاهد.
فلما يكتب ابن تيمية بالمنع ما تقولوش بقى أنه هو أول من منع أو أول من تكلم أو أول من عارض، إذا كان هو فيما يعني قبل أن يولد ابن تيمية هناك ينقل الغزالي أن هناك من العلماء من كان يمنع.
نعم حسن.
نعم جميل جدا. تعرف بالمناسبة هذه النقطة رغم بساطتها في الطرح إنما هي نقطة يعني تشغب على كثير من الناس حتى على أهل السنة، يقولون لا أنت ابن تيمية متشدد، ابن تيمية هو الذي قال بذلك بهذا الكلام، ابن تيمية أول من قال بمنع زيارة،
والناس لا يطلعون على الكتب ولا يعرفون ماذا في بطون الكتب
فيصدقون يعني لأن صعب على الإنسان العادي إنه يبحث يعني.
صحيح. إذا نأتي الآن إلى مسألة أن هناك من ذهب إلى منع من شد الرحال قبل ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن أولئك الذين ذهبوا إلى هذا القول مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى تحريم شد الرحال إلى القبور ونقله العلماء عنهم. نأتي إلى المدونة، إلى مدونة الإمام مالك، لكن قبل المدونة نأتي إلى المناوي في فيض القدير، وهو نقل عن الإمام مالك أنه يذهب إلى المنع من شد الرحال إلى القبور. هذا فيض القدير للمناوي، والمناوي طبعا من المحسوبين على الصوفية، وليس محسوب لا على الوهابية ولا على ابن تيمية. نعم، يقول في هذا الكتاب وهو يتحدث عن شرح الجامع الصغير للسيوطي، يقول عن حديث من زار قبري قال أي من زارني في قبري فقصد البقعة نفسها ليس بقبة، كذا ذكره السبكي في الشفاء، وحمل عليه ما نقل عن مالك، يعني وجهه كلام مالك من منع شد الرحال لمجرد زيارة القبر من غير إرادة إثيار المسجد للصلاة فيه. بمعنى أن هنا المناوي نقل عن الإمام مالك أنه يمنع من شد الرحال لمجرد زيارة القبور أو القبر.
لكن إذا كان الإنسان يعني في نيته الصلاة في المسجد وبالمرة يزور،
هو المسألة ستنقسم إلى قسمين.
أنا بتكلم عن كلام المناوي اللي نقله عن الإمام مالك،
هو حاول أن يوجه كلام الإمام مالك، هو الآن نقل كلام الإمام مالك، توجيهه لا يهمنا. يهمنا أن نقله عن الإمام مالك أنه يرى حرمة شد الرحال للقبر.
بالضبط.
بعد ذلك يوجه كلام الإمام مالك كما يريد هو، ما لنا علاقة بالموضوع. طيب، الشوكاني في نيل الأوطار نقل عن الإمام مالك كذلك هذا القول. العلماء الآخرون نقلوا عن كتاب المبسوط لإسماعيل القاضي، وهذا الكتاب للأسف مفقود، لكن نقل عنه العلماء مثل ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، نقل عن الإمام مالك يقول أنه سئل عن رجل نذر أن يأتي القبر، قال إن كان يريد أن يأتي المسجد فليأتي وإن كان يريد القبر فلا يأتي. وهناك نص قريب من هذا في المدونة بدون لفظة القبر لكن بلفظة المدينة. هذا كتاب المدونة للإمام السحنون عن سعيد التنوخي لعبد الرحمن بن القاسم، وهذا من القدماء الذين يرون، وهذه من أوثق الكتب بالنسبة لمذهب المالكية. يعني قريب من كتاب الشافعي الأم. يقول هنا وقال مالك، الآن ينقل كلام الإمام مالك في صفحة 231، وقال مالك من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه، يعني رجل نذر يسأل يقول له واحد قال نذرت لله نذرا أن آتي المدينة يجب يفي ولا ما في عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء، لا يجب لا يذهب ولا شيء. مع أن النذر ماذا إذا كان طاعة الذهاب إلى المدينة يجب عليه.
يعني معنى هذا الكلام أن هذا يدخل في 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 ليس من الطاعة، يعني
ليس من الطاعة،
فإذا تراجعت عنه فهذا حسن يعني.
أي أحسن،
أو ده المفروض تتراجع يعني.
أي أحسن. قال مالك من قال لله علي، يعني لله علي نذر على أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس، ما سمى المسجد وإنما المدينة التي فيها المسجد. قال فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في المسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس. ها ماذا فهمنا؟
فهمنا إذا كانت النية في الصلاة في المسجد فلا شيء فيها، غير كده فهو ممنوع.
أحسن. إذا مذهب الإمام مالك والمدونة الكبرى على الإمام مالك يرى أنه لو نذر أن يأتي المدينة بدون أن يقول المسجد لا لا يأتي، ما في نذره لا يتم لأنه ليس بطاعة. إذن الإمام مالك وهذه النصوص التي نقلناها من شد الرحال إلى القبور فهو يرى العموم سواء المدينة أو القبر أو غير ممنوع إلا إذا كان في الصلاة في المسجد.
تمام.
نأتي الآن إلى من علماء المالكية الآخرين وهو القاضي عياض من أئمة المالكية. القاضي عياض من أئمة المالكية كما نقل العلماء عنه وهذا من كبار علماء المالكية يرى هذا الرأي. هذا شرح صحيح مسلم للإمام النووي والإمام النووي قبل ابن تيمية.
نعم.
وقد يأتي يقول لك لا أول من حرم شد الرحال إلى القبور من هو؟ ابن تيمية.
هكذا يقولون،
هكذا يلبس
أهل البدع يقولون هذا.
نعم. هذا الإمام مسلم ماذا يقول وهو يشرح؟ هذا الإمام النووي يشرح صحيح في صحيح مسلم يقول واختلف العلماء، سماهم علماء.
نعم.
وقبل ابن تيمية في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة مثل إيش؟ قال كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو محمد الجويني، اكتب عندك
الجويني
هذا من علماء الشافعية الكبار أبو إمام الحرمين. فذهب أبو محمد الجويني من أصحابنا أي الشافعية هو حرام. ماذا قال الجويني؟
حرام.
هو ابن تيمية قبل ولا الجويني قبل؟
الجويني.
طيب أبو محمد الجويني وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.
إذن القاضي عياض من المالكية يشير إلى اختيار الجويني الشافعي.
نعم.
لأنه حرام.
الإمام النووي ينقل عن اثنين الآن. القاضي عياض من علماء المالكية وأبي محمد الجويني من أئمة الشافعية.
نعم.
يقول أنهم ذهبوا إلى حرمته. إلى حرمة.
لأن زقولوا مالكية وشافعية ذهبوا إلى حرمة. شد نعم. الرحال إلى غير المساجد الثلاث.
تعال معي إلى ابن حجر ماذا نقل. هذا فتح الباري الجزء الثالث للحافظ ابن حجر العسقلاني. قال واختلف في شد الرحال إلى غيرها، إلى غير المساجد الثلاثة. معذرة. كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث. عملا
بظاهر الحديث
فهم أبو محمد الجويني أن هذا الحديث يقتضي تحريم شد الرحال إلى القبور.
نعم.
يعني حتى لا يقول له أحد الوهابيون أو السلفيون أو ابن تيمية فهمهم قاصر ما يفهمون. يا أخي هؤلاء العلماء الكبار فهموا هذا الفهم.
أنا عايز أقول لحضرتك يعني إن حتى إنهم قالوا أن الحنابلة لم يمنعوا من شد الرحال وإنما الذي منع شد الرحال هو ابن تيمية. حتى الحنابلة قالوا عنهم هذا.
سيأتينا
بحضرتك الآن
سيأتينا الكلام عن الحنابلة
المالكية والشافعية.
نعم سيأتي كلام. قال وأشار القاضي حسين، أضف الآن إلى الشافعية عالم آخر وهو القاضي حسين من علماء الشافعية.
تسمح لي بس أخذ اتصال معنا سعد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضل سعد.
كيف الحال يا شيخ طارق؟
بخير الله يسلمك، حياك الله.
أخبارك طيب؟
بخير الله يسلمك، تفضل.
كيف حال الشيخ خالد؟
الحمد لله سلمكم الله، تفضل أخي.
أنا بس عندي مداخلة أن يعني صوم عاشوراء هل هي واجبة فرض أم هي سنة مؤكدة؟
ما هي؟
صيام عاشوراء؟
ايه
سنة سيأتي الكلام عليها ان شاء الله.
الله يعطيك العافية، الله ينصركم ان شاء الله على الرافضة ان شاء الله يا رب العالمين.
شكرا جزاك الله خير.
نعم وصلنا عند قاضي حسين من علماء الشافعية. الان عندنا عالم جديد اضافه الحافظ ابن حجر وهو القاضي حسين من علماء الشافعية. قال واشار القاضي حسين الى اختياره وبه قال عياض، يعني القاضي عياض وطائفة زاد لنا
به قال عياض وطائفة
غير
هو نفس القاضي حسين.
إيه القاضي حسين.
طيب معنا محمد من السعودية. محمد السلام عليكم.
الله وبركاته. حياك الله اخ فارس.
الله يحييك. حياك الله. تفضل.
حي الشيخ خالد ابو انس.
حياكم الله اخي الكريم. اهلا وسهلا. يا مرحبا.
عودا حميدا. الحمد لله.
الله يسلمك. بارك فيك.
اقول عندي بعض النقاط في الحلقه الماضيه الشيخ حفظه الله يقول يعني لماذا لا يجاوبون ونحن نجيبهم؟ يعني اقول سبحان الله، انت على حق ومعك الدليل. نعم على واثق من نفسك. اما هم كيف ياتي مثلا من اين ياتي بالدليل؟ انا الان نظرتهم في رمضان معممين ينفعل ويقول تقاطعون لان ما عنده دليل. والله لا واثق من نفسي، عندي دليل لا جاوب ولا ينفعل. حتى متصلين الان ياخذوا ساعه تساله يسالك ويلف في دور والنهايه يهرب يخلص، ما عندي دليل. من اين ياتي الدليل؟ من كيسه؟ لا، القران عيسى اللي ياتي
بالدليل. والعبره بالدليل طبعا.
نعم
العبره بالدليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
مفلس. من اين ياتي بالدليل؟ كذب وكذلك يقول لك كذلك من ناحيه انه الدعوم يا اخ طارق يجلدون انفسهم بانفسهم. نعم. لان هؤلاء هذه عقوبه الذي يتعامل المسلم. نعم. بالفاحشه وبالتالي يجلدون انفسهم ليلا نهار. هذه عقوبه لهم.
نعم سبحان الله.
وليتهم على هذه.
والله لا نستبعد هذا فعلا، لا نستبعد.
اي وليتهم على هذه انه صرمه فاسده. وليتهم على هذه الامر ساس. اي نعم كذلك اقول حفظك الله شوه سمعة الاسلام والمسلمين. الله يطهر بالدم السين منهم.
نعم.
جزاك الله خير.
شكرا محمد. معنا محمد من الجزائر. محمد من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معكم محمد سعيد من الجزائر. محييك الاخ طارق.
الله يحييك.
وحيي الشيخ خالد.
الله يحفظكم.
انا كنت عندي تدخل في هذه السلسله المحترمه اشكركم عليها، ولكن اعتقد انكم لم تفهموني جيدا وارجو ان تعطوني فرصه حتى اوضح فكرتي.
في حلقه امس؟
لا قبل امس حول التطبيع.
تفضل. ربما لم نفهمك لان الصوت ما كانش واضح كمان. تفضل.
الشيخ خالد مشكورا أتى بأمهات كتب الشيعة تحرر التطبيع، أليس كذلك؟
بلى.
فلماذا نحمل المذهب نظريا أخطاء الأتباع؟
أخي الكريم تسمح لي أجيبك؟
دعني أوضح فكرتي.
تسمح لي؟ تسمح لي أجيبك؟
والله محتاج نعطيك فرصة.
تسمح لي أجيبك على النقطة هذه؟
تفضل.
أنا عندما أخاطب الشيعة الموجودين الحاضرين علماءهم ومشايخهم أقول لهم التزموا بما في كتبكم، لماذا أنتم تخالفون الكتب؟ فهمت مقصودي؟
ولكن يا شيخ خالد نحن نحاكم الأتباع بالمذهب وليس العكس، ولا نحاكم المذهب بالأتباع، وبالتالي المذهب
هو قد يكون خلاف وجهة نظر بيني وبينك. أنا أريد أن أحاكم الشيعة إلى كتبهم، هم ليسوا مستعدين أن يلتزموا بالقرآن ولا مستعدين يلتزموا بالسنة التي عندنا. أقول أقل شيء أن تلتزموا بما صح عندكم مما هو موافق للقرآن والسنة. هذا كلامي.
ولكن المشكل ليس، أرجوك شيخ خالد.
تفضل.
أرجوك. المشكل ليس في المذهب الشيعي كمذهب من ناحية نظرية.
لا إلا في مشكل. الذي أتى لهم هذا هو المذهب الذي تقول عنه. مذهب الشيعة يعني أنا أسألك سؤال يعني. الكتاب الذي أنت تعده مذهب نقي صافي من كتب الشيعة ما هو؟ الكتاب الوحيد الصافي النقي.
أنت بنفسك قلت أن هناك في المذهب الشيعي ما يوافق المسلمين.
أنا قلت لك يا أخي هذه روايات توجد في كتب الشيعة لا يلتزمون بها.
إيه الإشكالية عندك محمد؟ إيه الإشكالية عندك؟
يريد يعني أن يبرئ كتب الشيعة مما عليه الآن الواقعون في الساحة.
كيف هذا يعني؟ هل أنت تريد كما قال الشيخ خالد أن تبرئ كتب الشيعة من أفعال عوام؟
في قضية التطبير أنتم قلتم أن المذهب أن الكتب يحرمون التطبير، فلماذا تحكي؟ أليس كذلك؟
يا شيخ أنا قلت لك هذا الكلام الذي قلته أنا جزئية من جزئيات كثيرة، أن الموجود في كتب الشيعة من تحريم التطبير لماذا لم يلتزم الشيعة به؟
ولماذا لم نلتزم نحن السنة بكل؟
يا شيخ نحن ملتزمون بالقرآن سواء وجدت كتب الشيعة أو لم توجد. ملتزمون بالسنة التي عندنا. هذه كتب الشيعة الأصل أنه تجمع هذه ويرمى بها في الزبالة.
محمد في جملة قل لي ما اعتراضك تحديدا، لأن أنا متأكد المشاهدين مش فاهمين اعتراضك إيه تحديدا في جملة.
أرجوك تدي فرصة.
لا ما في فرصة. أنا ما أنت الآن في فرصة. الآن معك صلوات أخرى. اسمع لي إيه اعتراضك تحديدا. لا تنسى أنك اتهمتنا بأن منهجيتنا غير علمية، وأنا أرى في كلامك يعني
أنا أضرب له مثال من القرآن. الله يقول فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين.
نعم.
الله لما يحاكم اليهود والنصارى إلى كتاب التوراة، هل التوراة يا أخي اسمه إيش؟
من باب الإلزام.
هل التوراة النبي يؤمن بكل ما فيها؟
لا، من باب الإلزام. ما أنا قلت له
قل فأتوا بالتوراة فتلوها.
يا محمد ألم أقول لك بجانب طبعا فضيل الشيخ أن هناك منهج علمي في مسائل أن تلزم القسم بما ألزم به نفسه، لما يقول لي هذه الرواية عن الإمام المعصوم، الإمام المعصوم ماشي، فهو يلزم نفسه الآن بما قال به المعصوم. طب المعصوم حرم هذا الكلام، نقل أنه حرم البكاء لأن النبي نهى عن البكاء والجزع.
أعطني فرصة أخي الكريم.
يا أخي أعطيتك تفضل.
هل مثلا نحن كسنة أهل سنة وجماعة كأتباع، أنا أقصد كأتباع، هل كل أفعال التصرف
يا أخي أنت لا، أنا لا أفترض فيك سني أصلا، أنت متصل الآن، كل اعتراضك أنا لا 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 لن أجاوبك على إنك سني، خد بالك، كل اعتراضك بالضبط على المنهجية العلمية في جملة لأن عندنا اتصالات بس. تفضل.
أعطيني فرصة، أنت لم تعطيني فرصة أخي الكريم.
يا رب أنت عايز تاخد الحلقة يعني خلاص نقول للناس دي.
أعطيني خلص فرصة
يا شيخ. أنت فرصتك تريد أن تقول أن كتب الشيعة صحيحة؟
أنا أقول أنا قضيتي في قضية التطبير، أنت قلت أن
يا شيخ أجبتك في كتب التطبير، كتب الشيعة تنص على حرمة التطبير والشيعة في الواقع مخالفون لذلك، فإذا كانت هذه الأحاديث في كتب الشيعة توافق كتب السنة فليس اعتمادنا على كتب الشيعة في صحتها واعتمادها، كتب المسلمين عموما، يعني مثلا في كتب الإباضية في كتب الإسماعيلية، هل إذا جئنا في كتاب دعائم الإسلام المغربي فيه تحريم التطبير نقول خلاص هذا الكتاب صحيح من الجلدة إلى الجلدة؟
ولكن في قضية التطبير
يا شيخ أنا أجبت. أنا شوف والله أنك أنت تفهم ماذا.
نعم محمد، في جملة واحدة، في جملة واحدة، إذا أردت أن تنصح الشيعة تقول لهم أن هذا التطبير حرام، ماذا تفعل؟
من كتبها وبالتالي
ماذا تفعل؟ ماذا ستفعل؟
أعطني فرصة أخي الكريم، أعطني فرصة.
أنا أي فرصة؟ ما أنا بسألك ماذا ستفعل؟ كل سأقول لهم كذا، تفعل كذا، تفضل.
لماذا تحملون المذهب المذهب؟
أنت بترد على السؤال بسؤال. شكرا لك محمد، شكرا. إذن أنت لا تستطيع أن تجيب هذا السؤال ومع ذلك تتهمنا بعدم المنهجية، وأنا أقول لك أنت في حال تنطع شديدة. معنا سعد من الكويت.
السلام عليكم يا أستاذ أبو علي.
عليكم السلام، حياك الله. تفضل
باختصار. أستاذ أنا أجيبك فورا. أولا كنا شيعة ونجلد أنفسنا ونصلح جلودنا صلخا حتى الدماء تسيل تقربا واحتراما فينال رضا سيدنا الحسين.
يعني ليش ما تزيدوا تقتلوا أنفسكم حتى يرضى الله عنكم؟
أيوة كان على أساس يرضى عنا سيدنا الحسين.
إيه ليش ما تقتلوا أنفسكم؟
ويقول كنا شيعة. كنا. ثم ماذا يا سعد؟
تقربا واحتراما لسيدنا الحسين. وأخيرا يا أستاذ يبعد الله عنا وعنكم كل مستهزئ ومنافق ومدمن. تحياتي لكل البرنامج.
الله يحييك. هذه الأعمال طالما انها محرمه لا يجوز ان يعني يقوم بها اي انسان ارضاء لاي انسان.
علينا نرضي الله ولا نقرب الى الله ولا للائمه بشيء من الحرام. نعود الى كلامنا حتى ننتهي.
اخذ بس بدر معنا. بدر السلام عليكم. بدر من السعوديه.
عليكم السلام، كيف حالك يا طارق؟
اهلا بخير، الله يسلمك، تفضل.
حياك الله شيخ خالد.
الله يحييك، سلمك، بارك فيك.
الله يحفظكم.
امين.
سؤالي الله يحفظك يا طارق للاخ خالد.
اتفضل.
هل اذا زرت المدينه وقصدي من الزياره زياره قبر الرسول عليه الصلاه والسلام بالخصوص، هل فيها شيء الله يحفظك
دون الصلاه في المسجد، يعني دون ان تقصد الصلاه في المسجد؟
نعم قصدي زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه.
طب يرد عليك الشيخ. شكرا
أخي. المسألة لها أربع أحوال. الحالة الأولى أن يقصد المسجد، وإذا وصل إلى المسجد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مشروع بالاتفاق. الحالة الثانية أن يقصد المسجد والقبر معا، فلكون قصد المسجد والقبر معا ولكون أصلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه موجود الآن ملتصق بمسجده، فهنا حصل الإشكال لأنه أصبح نوع من الترابط، هذا مسجد يشد إليه الرحال والقبر موجود بجانبه، فهنا لا إشكال، بحيث أنه إذا وصل إلى القبر وصل إلى القبر سلم على النبي ثم صلى في المسجد. الحالة الثالثة أن يقصد القبر والمسجد تبع، يعني بحيث أنه إذا وصل إلى هناك أتى بالزيارة ثم صلى في المسجد. الحالة الرابعة أنه يصل يسلم على النبي ثم يخرج ولا يكون قصده
هي دي
هذه التي شدد النكير فيها ابن تيمية.
تمام.
شدد فيها النكير وقال كيف لأنك ما قصدت المسجد، لأنك لو صليت في المسجد حصل المقصود يعني.
نعم.
فلهذا ابن تيمية شدد النكير. المسألة قلت لك فيها تلازم، لكن لو افترضنا الآن أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام منفصل عن قبره، هنا تحتل الإشكالية. فالإشكالية التي حصلت عند كثير من الناس وجود القبر بجانب المسجد.
طيب معنا فيصل من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
سيدي.
نعم.
الشيعة حرفوا كل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترعوا 12 إله وفي أحاديثهم، ومنذ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يألفون دين عنوانه الإسلام ومحتواه الكفر والنفاق. فلا رب يجمعنا كما قالوا هم، ولا قرآن يجمعنا كما قالوا هم كذلك. فهذا هو المحتوى. فأحبارهم ينعمون بأخماس العامة والفقراء، الأغبياء، أنا أظن أنهم أغبياء
الله يهديهم. نعم.
والمجانين هم يطبرون ويعدون أنفسهم.
هذا فاق يعني جهل وغباء الجاهلية يعني بالفعل يعني.
نعم
نعم. أشكرك أخ فيصل نظر لديك الوقت. أشكر حضرتك
سيدي. سيدي سيدي من فضلك.
تفضل تفضل.
والله نحن المحسوبين على السنة.
نعم.
لم نقم بأي شيء. فإخواننا في سوريا وفلسطين واليمن يقتلون على أيادي هؤلاء المجوس.
نعم.
ونحن نائمين وحكامنا في عالم آخر.
الله المستعان.
هذا كل ما أقوله.
نعم. لا ننكر. نعم. أشكر شكرا جزيلا. ولا ننكر جهود العلماء وبعض الحكام في هذه القضايا، هناك أدوار واضحة للجميع، ولكن هناك في المقابل للأسف ناس ثانية زي ما حضرتك توصفهم نايمين وشخيرهم يصعد إلى السماء. لم يبقى لنا إلا ربما دقائق بسيطة يعني.
أريد أن نختم بها الحلقة بنقل بعض النقود.
نكتفي طبعا بالصلاة حتى نعم.
لأنه نريد نكمل هذه أيضا من علماء الشافعية فيما يبدو لي ابن الأثير، وهذا طبعا قبل ابن تيمية، متقدم على ابن تيمية، في كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول المجلد التاسع لابن الأثير.
نعم.
لما تكلم عن هذا الحديث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال مثل قول لا تعمل المطي، وكنا به عن السير والنفر، والمراد لا يقصد موضع من المواضع. طبعا ما قال المسجد، أعم المسجد. بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيما لشأنها وتشريفا، يعني مثل ما قلنا أنه إذا قصد مكان للتعبد لا يكون إلا للثلاثة. نأتي الآن إلى علماء الحنابلة الذين أشرت إليهم قبل ابن تيمية. هذا ابن بطة الحنبلي، وهذا المتوفى 387 طبعا قبل ابن تيمية بسنوات يعني بمئات السنين. كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة المسمى هنا الإبانة الصغرى لابن بطة، يقول ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. هل ابن تيمية هو أول من قال في هذا القول؟
لا طبعا.
ابن عقيل، ومن ابن عقيل من علماء الحنابلة؟ ابن عقيل نقل عنه ابن قدامة في كتاب المغني،
ابن قدامة المقدسي،
وهو قبل ابن تيمية لا شك. في كتاب المغني طبعا، وإن كان له رأي آخر ابن قدامة، لكن شاهدنا النقل عن ابن عقيل.
نحن نريد أن نقول للناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية
ليس منفردا،
لم يكن أول من،
ولا الوهابية.
نعم، عموما المدرسة يعني. نعم، فصل. مدرسة ابن تيمية اللي هم سموها الوهابية يعني.
فصل. فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر إليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، متفق عليه.
نعم.
وأيضا أشار إليه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وهو قبل ابن تيمية. وأريد أن أختم إذا كم باقي
دقيقة. تفضل.
طيب، أن أختم إذا بهذا النقل، وهذا من علماء الشافعية اليمني ومن حضر موت يعتبر يعني من بلاد علي الجفري الذي هو طيب ابن القوت في ذكر بلدان حضرموت، تأليف علامة حضرموت ومفتيها السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. ماذا يقول وهو يتكلم عن زيارة القبور والمشاهد في حضرموت؟ طيب لعلها مثل الخطيب عندما الورقة واحد. طيب
نقول لك عقاب لك ده يا شيخ خالد، ربما يدعونا ان هذا عقاب. للاسف على فكره وقت الحلقه انتهى ماشي، لكن في النهايه الحلقه النهارده لم يعني لم تكن موجهه الى شيء.
وجد
هل طيب بسرعه
طيب. قال ولكن قد نص امام الحرمين ومثله القاضي حسين على تحريم السفر لزياره القبور، واختاره القاضي عياض ابن موسى ابن عياض في اكماله، وهو من افضل متاخري المالكيه، وقام وقعد في ذلك شيخ الإمام ابن تيمية، وخطأه قوم وصوبه آخرون، ومهما يكن من الأمر فليسعه ما وسع الجويني والقاضيين حسين وعياض، ولكنهم أفردوه باللوم والقول واحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفراق والمذهب. شكرا. قبل هذا الموعد تقريبا بساعة سوف تكون مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي في عاشوراء الشيعة في ميزان الشريعة. شكرا لكم.